جيم الاتجاهات الأدبية في الشعر العربي الحديث. ظهرت مع النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري بواكير النهضة الفنية في الشعر العربي الحديث، واستمرت متدفقة خلال القرن الرابع عشر، إذ تنوعت اتجاهات الشعر وتحددت مذاهبه. ويمكن رصد عدة اتجاهات أو مدارس فنية أطلق عليها النقاد والدارسون تسميات خاصة، مثل مدرسة الإحياء ومدرسة الديوان والمدرسة الرومانسية أو مدرسة أبولو وشعراء المهجر. ثم وجدت بعد ذلك مدرسة الشعر الجديد، ولا زال الصراع دائرا حولها إلى الآن. وليس معنى هذا الترتيب أن هذه الاتجاهات لا تتداخل زمنيا، بل هي متداخلة ومتصارعة في كثير من الأحيان. فقد ظهرت مدرسة الديوان ومدرسة الإحياء في أوج ازدهارها، وتلتهما مدرسة أبولو وعاصرتهما أيضا، وما زال شعراء الاتجاهات الثلاثة حتى اليوم ينظمون شعرهم بعد أن ظهرت المدرسة الحديثة تزاول تجاربها وتحاول أن تثبت وجودها. ونأتي إلى الحديث عن أهم هذه الاتجاهات بإيجاز. أولا، مدرسة الإحياء. رأينا شعرنا العربي في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري لا يكاد يخرج عن الإطار العثماني، وحين نمضي في النصف الثاني من هذا القرن يأخذ هذا الإطار في التغير والتحطم من بعض جوانبه. وقد هيأت لهذا التطور بواعث مختلفة ذكرناها بالتفصيل فيما سبق، غير أن أهمها هو أن المطابع أخذت توالي نشر كتب التراث العربي القديم، وخاصة التراث الأدبي الذي يعود إلى القرون الخمسة الأولى للإسلام وما قبلها من الجاهلية. فاطلع الأدباء على نماذج لم يألفوها، إذ تخالف في جملتها النماذج التي يعرفونها في عصرهم، وأحسوا أن ذلك الشعر العربي كان شعرا طبيعيا يصور حياة أصحابه تصويرا دقيقا. فالشاعر مثل امرئ القيس في العصر الجاهلي، أو جرير في العصر الأموي، أو المتنبي في العصر العباسي، وغيرهم شعراء يصورون بيئاتهم وشخصياتهم، كما أن شعرهم يخلو من تلك الأثقال البديعية التي تفسد المعنى في أغلب الأمر، وتقف حائلا بين الشاعر والتعبير الحر عن عصره ونفسه. ولذا فقد أخذت تظهر تباشير هذا التحول عند علي الليثي وعبد الله فكري وعائشة التيمورية، غير أنهم لم يتخلصوا تماما من البديعيات والمخمسات، إنما الذي تخلص من هذا كله شاعر آخر هو محمود سامي البارودي الذي يعد رائد حركة الإحياء. وقد أطلق النقاد هذا التعبير حركة الإحياء أو مدرسة الإحياء على البارودي وتلاميذه ومن صار في اتجاههم حتى الوقت الحاضر، لأنهم أحيوا القصيدة القديمة وأعادوها إلى ما كانت عليه فنيا في عصرها الذهبي، فهم بذلك قد بعثوها من جديد. ومن هنا أطلقوا عليها أيضا اصطلاح مدرسة البعث. لقد استطاع البارودي رائد مدرسة الإحياء، بل رائد الشعر الحديث، أن ينقذ الشعر العربي من عثرة الأساليب الركيكة ومرحلة التدهور التي سبق الحديث عنها، فرد إليه الحياة والروح، حياة نفسه وروح عصره وقومه في الفترة التي عاش فيها، إذ جعله متنفسا حقيقيا لعواطفه ومشاعر أمته وما ألم به وبها من أحداث وخطوب. ولقد ألهم البارودي النهج الصحيح لبعث الشعر العربي وتجديده بما أحدث من هذا التشابك بين حاضره وماضيه، إذ حافظ فيه على أوضاعه ومقوماته الموروثة محافظة سمت به عن الابتذال والإسفاف والصنعة البديعية، وأطفت عليه الجزالة والرسانة حينا والعذوبة والسلامة حينا آخر. نراه يصف إحدى معاركه الحربية في القرم ضد الجيوش الروسية، فإذا بنا نشعر بروح الشعر القديم، شعر المتنبي في سيفياته أو شعر أبي فراس في حماسته. لعمري لقد طال النوى وتقاذفت مهامه دون الملتقى ومطاوح، وأصبحت في أرض يحار بها القطى وترهبها الجنان وهي سوارح، بعيدة أقطار الدياميم لو عدا سليك بها شأوا قضى وهو رازح، تصيح بها الأصداء في غسق الدجى صياح الثكالى هيجتها النوائح، تردت بسمور الغمام جبالها وماجت بتيار السيول البطائح، فأنجى دغى للكاسرات معاقل وأغوارها للعاسلات مسارح، مهالك ينسى المرء فيها خليله وينظر عن سوم العلا من ينافح. وقد أعجب الشباب الناشئ في ذاك الوقت بشعر البارودي وبشعر القدماء الذين كان البارودي يحتذي نماذجهم، وكان على رأس أولئك الشباب أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد محرم. لقد كان معظم أولئك الشباب مثقفين بثقافات أجنبية، فكان شوقي على اتصال وثيق بالثقافة الفرنسية، غير أن تأثير الأدب العربي القديم كان له الغلبة على فن شوقي، فقد عكف على النماذج العباسية الحية عن أبي نواس والبحتري وأبي تمام والشريف الرضي وأبي فراس الحمداني وغيرهم، وكان إعجابه شديدا بالبحتري والمتنبي خاصة، فألهمه ذلك أسلوبا يقوم على الاحتذاء للقوالب العباسية ولا يجد حرجا في أن يعارض أصحابها، بل يعلن ذلك إعلانا كما فعل البارودي. فتلك علامة الإجادة الفنية، وهي إجادة تقوم على إحياء النماذج القديمة وبعثها مع تعبير الشاعر عن نفسه وعصره. وكان حافظ إبراهيم مثل البارودي لا يتجه إلى الأدب الغربي، بل كان اتجاهه إلى الأدب القديم، ومع ذلك لم يتأخر عن عصره وروحه، بل ربما كان أكثر تفاعلا مع روح عصره وأمته. وقد اضطرته ظروف قاسية أن يكون أقل ثقافة من زميليه، ومع ذلك فلا بد من أن نجل عصاميته، إذ كان شاعرا بطبعه لا بثقافته، واستطاع أن يثبت للمنافسة مع أحمد شوقي وغيره، كما استطاع أن يلمس مشاعر الجماهير خاصة الفقيرة منها بشعره، لأنه يصور حالهم وآمالهم. ولقد كان حافظ إبراهيم من الأدباء الذين وقفوا بالمرصاد لأولئك الذين حاربوا الإسلام في لغته، فنظم قصيدته الشهيرة التي يقول فيها متحدثا بلسان اللغة العربية: رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ ومن الشعراء الذين ساروا على هذا النهج في بقية الوطن العربي الشاعر محمد بن عثيمين في المملكة العربية السعودية، ومعروف الرصافي في العراق، وعمر أبو ريشة في سوريا، وخليل مطران في لبنان ثم في مصر. وأخيرا، لقد حافظ شعراء مدرسة الإحياء على صورة القصيدة العربية، ولكنهم يسروا أساليبهم حتى تفهمها العامة، ولم يعودوا يغربون فيها كما كان يغرب أبو تمام وأبو العلاء، لأنهم يريدون أن تفهم الطبقات الوسطى والدنيا ما يقولون. لهذا لقي الشعراء اهتماما من الناس، وأذاعته الصحف تحقيقا لرغبة القراء، واستطاعت بذلك حركة الإحياء أن تبعث نهضة جديدة في الشعر العربي الحديث، منها الاتجاهات الفنية الأخرى التي تلتها. ويمكن تلخيص السمات الأساسية لمدرسة الإحياء فيما يلي: 1- محاكاة الشعر العربي القديم في أوج عزته، والنهوض به من حالته المتردية التي كان عليها قبل عصر النهضة. 2- قوة الأسلوب والعناية به عناية فائقة بالابتعاد عن الأخطاء اللغوية أو الركاكة الأسلوبية. 3- استخدام القصيدة بمظهرها المعروف ذات الوزن والقافية المتحدين، وكثيرا ما ابتدأوا قصائدهم بالمقدمة الغزلية كعادة الشعراء القدامى، كما أنهم لم يهتموا غالبا بوحدة الموضوع. 4- تناول الموضوعات القديمة دون تغيير يذكر إلا ما تقتضيه طبيعة العصر وظروفه، وربط الشعر بالمجتمع عن طريق معالجته لمشكلاته وتصويره لآلامه وآماله. 2- مدرسة الديوان. لا نكاد نبدأ النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري حتى يظهر جيل جديد مثقف ثقافة عميقة بالآداب الأوروبية والإنجليزية خاصة، وقد هدته ثقافته إلى أن شعراء مدرسة الإحياء لا يبسطون شعرهم على حياتهم النفسية وحياة الكون من حولهم، بل ينظمون في الموضوعات التقليدية من مدح ووصف وغزل على النمط التقليدي للشعر العربي القديم. وقد استثنوا الشاعر خليل مطران، فلم يقف شعراء هذا الجيل له أو لشعره بالمرصاد. وهنا توضيح في الهامش وتعليل لهذا، يقول: لأنه تميز عنهم بتأثره الكبير بالآداب الغربية والمذهب الرومانسي الفرنسي خاصة، ولكون القصيدة عنده ذات موضوع واحد ووحدة عضوية، وهو ما يدعو إليه أصحاب مدرسة الديوان. كان يختلف فهم هذا الجيل للشعر عن فهم شعراء مدرسة الإحياء، فهو من جهة يريد أن يكون الشعر تعبيرا عن النفس لا بمعناها الفردي الخاص، بل بمعناها الإنساني العام وما تضطرب به من خير وشر وألم ولذة، ومن جهة أخرى يريد أن يكون الشعر تعبيرا عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المبثوثة فيها. فليس الشعر أناشيد وطنية ولا قومية، ولا هو تسجيل لحوادث الأمة وما يجري فيها على أرقام السنين، وإنما هو قبل كل شيء تصوير لعواطف إنسانية تزدحم بها النفس الشاعرة، وتندفع على لسان الشاعر لحنا خالدا يصور صلته بالناس والكون من حوله. ولم يكن تأثر هذا الجيل بالأدب الإنجليزي تأثر تقليد ومحاكاة، بل يستوحيه ويستلهمه ويتصل بأصحابه اتصالا مستمرا عن طريق القراءة لشعرائه والانتفاع بآراء النقاد الإنجليز مثل هازلت. أما رواد هذا الجيل فهم عبد الرحمن شكري وإبراهيم عبد القادر المزني وعباس محمود العقاد. وكان عبد الرحمن شكري هو أول من نشر محاولاته حين أخرج سنة 1327 من الهجرة الموافق لسنة 1909 من الميلاد أول دواوينه ضوء الفجر، وهو يتبع فيه هذا الاتجاه الجديد إذ تعالج قصائده معاني إنسانية عامة تنبع من قلب صادق الإحساس بمشاعره وبما توحي به الطبيعة من حوله. فهو شعر ذاتي كامل الذاتية، ليس شعرا لمجتمع أو شعر مديح، وإنما حديث نفس تترجم عن دخائلها وأحاسيسها وآلامها وأحلامها، كما تترجم عن الكون وطلاسمه وألغازه وما يحمل بين جوانبه من حقائق وأسرار. وهذه النزعة الذاتية تقترن بتشاؤم حاد، فالحياة تستغرقها الآلام، والبشرية تتقاذفها متاعب لا عداد لها ولا حصر. وهو يصور ذلك في حزن عميق مغلف بالكآبة والسواد. يقول شكري في ديوانه الخامس من قصيدة له عنوانها إلى الريح: يا ريح أي زئير فيك يفزعني، كما يروع زئير الفاتك الضاري. يا ريح أي أنين حن سامعه، فهل بليت بفقد الصحب والجاري. يا ريح ما لك بين الخلق موحشة، مثل الغريب غريب الأهل والدار. يا ريح ما لك بين الخلق موحشة، مثل الغريب غريب الأهل والدار. وكان شعراء هذه المدرسة يستخدمون لغة بسيطة وتراكيب لغوية غير معقدة، فليس عندهم ما يسمى صياغة شعرية وما يسمى غير شعرية، بل كل الألفاظ صالح لأن يكون مادة للشاعر ينشد منها ألحانه. وقد انطلق شكري في إثر هذه الدعوة ينظم شعره وتجربته الجديدة، فليس هناك ما يسمى صياغة شعرية ثابتة، وإنما صنعه البارودي وأصحاب مدرسة الإحياء من المحافظة على مادة الشعر القديم. ليس هو الخير، بل الخير ألا تستأثر بنا هذه المادة وما يرتبط بها من صيغ الشعر العربي المحفوظة، وأن نتيح لشعرنا مادة أوسع هي مادة اللغة كلها. وإذا كان شكري لم يقل ذلك صراحة فقد قاله زميله العقاد، فشكري مشغول بتجربته الفنية الجديدة، فهو يجدد في قوافيه ويستخدم الشعر المزدوج، وحاول أن يستخدم نوعا جديدا من الشعر يسمى عند الغربيين باسم الشعر المرسل، وفيه يتقيد الشاعر بالوزن لكنه لا يتقيد بالقوافي، فلكل بيت قافية خاصة. وحين أخرج المازيني ديوانه الأول قدم له العقاد فصدر عن طريقتهم الجديدة، ولم يرتض الجديد الذي كان يردده شوقي وحافظ من تصوير للحياة العامة، وقال إنهما لا يمتازان بشيء عن القدماء، وإنهما غير صادقين فيما يعبران عنه. وقد هاجم المازيني شعر حافظ مهاجمة شديدة، ثم نشر العقاد والمازيني معا كتابا سمياه الديوان في نقد مدرسة الإحياء. ويصور العقاد في هذا الكتاب رأيه ورأي مدرسته في الشعر، فالشاعر ينبغي أن يتغلغل في أعماق الأشياء حتى يذيع بواطنها وأسرارها، وهو لن يصل إلى ذلك إلا إذا كانت له نفس قوية الإحساس بالكون ومشاهده. ولا يرتضي العقاد من شوقي عنايته بالتشبيه على طريقة القدماء، فليست صناعة التشبيه من حيث هي مهمة في الشعر، إنما المهم توليد المعاني والصور الذهنية وما يلابسها من خواطر تتيقظ في النفس. وهو يشير بذلك إلى طريقة مدرسته في بسط الأفكار وتحليلها والتأمل في الأشياء تأملا نافذا، حتى نعلم أي شيء في النفس لا أي شيء في البصر أو في الشكل أو اللون. وإذا كان لابد من التشبيه فلا بأس، ولكن لا ينقل الشاعر الحس الخارجي، وإنما لينقل الحس الداخلي وما يصحبه من عاطفة وشعور. وهذه النظرات تعد شيئا قيما في تاريخ تطور الشعر الحديث، لأنها تصور مذهبا جديدا في عمل الشعر ونقده، وتوضح مدى الخلاف بين الاتجاهين الفنيين. وكما رأينا شكري ممثلا لهذا الاتجاه، نجد شعر العقاد يتخذ الطريق نفسه حين يقول: حيران حيران لا نجم السماء ولا معالم الأرض في الغماء تهديني، يقظان يقظان لا طيب الرقاد يدانيني، ولا سمر السمار يلهيني، غصان غصان لا الأوجاع تبليني، ولا الكوارث والأشجان تبكيني، شعر دموعي وما بالشعر من عوض، عن الدموع نفاها جفن محزوني، يا سوء ما أبقت الدنيا لمغتبط، على المدامع أجفان المساكين، هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم، وما استرحت بحزن في مدفوني. ونستطيع أن نجمل السمات الأساسية لمدرسة الديوان فيما يلي: أولاً، الاطلاع على الشعر العربي القديم ولا سيما العباسية دون محاكاته. ثانيا، الاستفادة من الأدب الغربي وبخاصة الأدب الإنجليزي. ثالثا، الدعوة إلى التجديد الشعري في الموضوعات وفي الشكل والمضمون، وذلك كدعوتهم إلى الشعر المرسل. رابعا، الجنوح إلى الشعر الوجداني الذي تطغى فيه شخصية الشاعر وعواطفه، ويبث من خلاله أحزانه وآلامه، ويعبر عن النفس بمعناها الإنساني العام. خامسا، الاستعانة بمدرسة التحليل النفسي التي تقول بأن الإبداع الأدبي قدرة نفسية وتجربة شعورية صادقة وليس قدرة بلاغية. ثالثا، مدرسة أبولو. ولا نكاد نبدأ في العقد السادس من القرن الرابع عشر الهجري حتى يكثر الشعراء ويظهر تأثير الأدب الغربي في جماعة أسمت نفسها جماعة أبولو، أسسها الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي سنة 1351 من الهجرة الموافق لسنة 1932 من الميلاد، وكان من أشهر أعضائها إبراهيم ناجي وعلي محمود طه، وأصدرت في نفس السنة مجلة تحمل اسمها وكان هدفها السمو بالشعر العربي. وقد نشأت مدرسة أبولو والمعركة بين القديم والجديد حامية الوطيس، القديم الذي تمثله مدرسة الإحياء، والجديد الذي تمثله مدرسة الديوان، فشملت هذين الاتجاهين المتنازعين، فكما تأثرت بالكلاسيكية من الإحياء تأثرت بالرومانسية من الديوان، ولذا انضوى تحت لوائها من هؤلاء وهؤلاء، وظهر في شعرائها أنهم متأثرون في شعرهم بالمذهب الرومانسي، وكان أمامهم أيضا نموذج لشعر عربي آخر هو شعر شعراء المهجر في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية مثل إيليا أبو ماضي ونسيب عريضة وميخائيل نعيمة، وهم شعراء استلهموا المذهب الرومانسي الغربي في شعرهم. وقد تأثر باتجاه هذه الجماعة مجموعة من شعراء العالم العربي مثل أبي القاسم الشابي في تونس والتيجاني بشير في السودان وحسن القرشي في دواوينه الأولى في المملكة العربية السعودية وإلياس أبي شبكة في لبنان، وتميزت لغة هؤلاء الشعراء بتصويرهم لأهم موضوعين من موضوعات شعرهم الحب والطبيعة بسهولتها وبساطتها، كما امتازت أيضا بموسيقية رقيقة. يقول إبراهيم ناجي: رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليت أنا لم نعد، لما عدنا أولم نطوي الغرام وفرغنا من حنين وألم ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم. ويقول أبو القاسم الشابي: أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة والربا تحلم في ظل الغصون المائسة، والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة، وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة. وأبرز ما دعا إليه أصحاب مدرسة أبولو ما يلي: أولا، الثورة على التقليد والدعوة إلى الأصالة والفطرة الشعرية والعاطفة الصادقة. ثانيا، البساطة في التعبير سواء في اللفظ أو المعنى أو الخيال. ثالثا، الرجوع إلى النفس والذات بالاتجاه إلى الشعر الغنائي الوجداني. رابعا، العناية بالوحدة العضوية للقصيدة وبالانسجام الموسيقي والإيقاعي فيها. خامسا، التغني بالطبيعة الجمالية وبالريف الساحر. رابعا، مدرسة شعراء المهجر. لا شك في أن الشعر العربي في المهجر يمثل امتدادا للاتجاه الرومانسي في الشعر الحديث، وكان يتبادل مع رومانسي الشرق التأثير والتأثر. والمهجريون أسر عربية هاجرت من سوريا ولبنان خاصة إلى شمال أمريكا وجنوبيها على هيئة أفواج متتالية منذ العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. وكانت الهجرة لأسباب عدة، منها اقتصادية بسبب الفقر والرغبة في البحث عن الرزق في أراض جديدة، ومنها سياسية بسبب ضغط الأنظمة السياسية لتلك البلاد على محكوميها. يقول إيليا أبو ماضي مصورا ذلك: لبنان لا تعذي البنيك إذا هم ركبوا إلى العلياء كل سفين، لم يهجروك ملامة لكنهم خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون، لما ولدتهم نسورا حلقوا لا يقنعون من العلا بالدون، والنسر لا يرضى السجون وإن تكن ذهبا فكيف محابس من طين، والأرض للحشرات تزحف فوقها والجو للبازي والشاهين. وكانت الثقافة الغربية التي أصبحت المنهل الذي يريدونه هي المؤثر الأول في شعرهم، ورغم ذلك فهم لم يمهلوا تراثهم من الشعر القديم، بل كانوا على اتصال دائم به وتأثر مستمر بقيمه ولغته. فهذا إلياس فرحات الشاعر المهجري يتحسر على أبناء العرب المهاجرين الذين لا يحسنون لغة آبائهم العرب، فيقول: وصلتنا بذوينا لغة لم تصلنا ببنين الظرفاء، إن نقل قولا فصيحا بينهم رددوه بلسان الببغاء. وقد برزت عدة موضوعات تميز بها شعر المهجر عن غيره، وهي موضوعات متصلة بحياتهم الجديدة، مثل الحنين إلى الوطن. يقول رشيد أيوب مصورا حنينه إلى وطنه لبنان: فلله هاتيك الربا وربوعها، فإني قد ضيعت في تربها القلب، ويا حبذا ذاك النسيم فإنه لينعشني ذاك النسيم إذا هب. وكان الصراع في سبيل العيش موضوعا نبغ فيه شعراء المهجر، فقد هاجروا إلى تلك البلاد البعيدة فقراء مطقعين، وكان عليهم أن يتحملوا شظف الحياة وأن يكافحوا طويلا كي ينالوا أرزاقهم. وكان الواحد منهم يحمل على ظهره لفة من الثياب يطوف بها على البيوت في الجبل والسهل، معرضا نفسه لكل ألوان الخطر. يقول مسعود سماحة: كم طويت القفار مشيا وحملي، فوق ظهري يكاد يقصم ظهري، كم قرعت الأبواب غير مبال بكلال أو قر فصل أو حر، كم قرعت الأبواب غير مبال بكلال أو قر فصل وحر، كم ولجت الغابات والليل داج، ووميض البروق شمسي وبدري، ك كم توسدت صخرة وذراعي تحت رأسي وخنجري فوق صدري. وكانت الطبيعة الجميلة في تلك البلاد البعيدة عن الأوطان موضوعا شغل شعراء المهجر به أنفسهم، فهذه المناظر جديدة عليهم وإحساسهم بها جديد هو الآخر. فهذا الشاعر محبوب الشرتوني في رحلة بالقطار من مدينة أمريكية إلى أخرى يرى جمال الربيع في الروابي، ولكنه يتذكر عمر أزهار الربيع القصير فيقول: فيهما ألطف الربيع وأبهى زهره، وهو مشرف من حيائه كثياب الفتى أنيق، ولكن لهف نفسي على قليل بقائه. وكانت التأملات الفكرية والوقفات أمام الحياة والناس موضوعا اهتم به شعراء المهجر تأثرا بثقافة الغرب وتفكيرا في أحوالهم وظروفهم في تلك البلاد البعيدة عن أوطانهم. وقد شاعت في شعرهم تلك التأملات التي اشتهروا بها. يقول إيليا أبو ماضي: علمتني الحياة في القفر وحدي، أينما كنت ساكنا في التراب، وسأبقى ما دمت في قفص الصلصال عبد المنى أسير الرغاب. خلت أني في القفر أصبحت وحدي، فإذا الناس كلهم في ثيابي. وربما كانت نغمة الشكوى هي موسيقى كل تلك المشاعر والأفكار التي عاشها الشاعر المهجري، لذلك كانت نفثاتها صدى لأوجاعه وآلامه. يقول إلياس فرحات: يا عيد عدت وأدمعي منهلة، والقلب بين صوارم ورماح، والصدر فارقه الرجاء فقد غدا، وكأنه بيت بلا مصباح، يمشي الأسى في داخلي متغلغلا بين العروق كمبضع الجراح. وقد برزت عند شعراء المهجر بعض الخصائص، ومنها أولا الواقعية في التعبير عن الحياة والتجاوب مع الحضارة بشتى جوانبها، ثانيا التحرر وعدم التقيد بما فيما يتعلق باللغة والصياغة، وصاحب ذلك انطلاق في الفكر. ثالثا النظم على الأوزان الخفيفة والجديدة كالموشحات أو التجديد في أوزان الشعر، ونظم ما عرف بالشعر المنثور. رابعا كثرة نظم الشعر في موضوعات بعينها كالحنين إلى الوطن والشكوى من الغربة والشعر الوطني والتأمل الفكري ووصف الطبيعة ومناجاتها. خامسا الاهتمام بالرمز، وهم في هذا متأثرون بالفلسفة الغربية ومذاهبها الأدبية.